بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، ففي يومنا هذا الاثنين 15 من شهر ربيع الآخر نواصل القراءة في أعلام السنة المنشورة للشيخ الحافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، وقد وقف بنا الحديث عند السؤال 56 بعد 100، وكنا قد انتهينا بفضل الله تعالى من الحديث أو من قراءة الأسئلة والأجوبة المتعلقة بأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. السؤال 56 خصه المؤلف رحمه الله تعالى بالحديث عن شعب الإيمان، فقال رحمه الله تعالى: كم شعب الإيمان؟ ثم قال: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية ذكر الله جل وعلا فيها جملة من الأعمال الصالحة. هذه الأعمال منها ما هي أعمال قلبية، ومنها ما هي أعمال قولية، ومنها ما هي أعمال اعتقادي، أعمال جوارح وأعمال بدنية. كل هذه الأعمال من الإيمان، ولهذا قال: ولكن البر، والبر كلمة جامعة لخصال الخير. من آمن بالله وملائكته وكتبه، وذكر من الأعمال أنه إيتاء المال على حبه، إيتاؤه لذوي القربى واليتامى والمساكين، وكذلك عتق الرقاب والوفاء بالعهد والصبر على أقدار الله سبحانه. من اتصف بهذه الصفات فهو من الصادقين ومن المتقين. فهذه الآية في ذكر بعض الأعمال التي هي من الإيمان. ثم ذكر القاعدة في هذا الباب، في باب شعب الإيمان، وهو الحديث المشهور، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60، وفي رواية 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المبارك ذكر لنا أن الإيمان شعب. الشعب جمع شعبة، والشعبة هي الجزء والقطعة من الشيء. فالإيمان أعمال متعددة، فهو 70، والبضع كلمة تطلق على العدد من 3 إلى 9. 60، يعني إما 63 إلى 65، وفي الرواية الأخرى 70 شعبة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فأعلاها قول لا إله إلا الله، التوحيد. ليس المقصود مجرد القول، وإنما القول المصاحب للعمل والاعتقاد. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يقول علماء: النبي صلى الله عليه وسلم ضرب 3 أمثلة لشعب الإيمان، مثال للأعمال القولية واللفظية، وهو أولها قول لا إله إلا الله، ومثال لأعمال البدن والجوارح، وهو قوله: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومثال لأعمال القلوب وهو قوله عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث يقرر عقيدة أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، واعتقاد بالقلب والجنان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. هذه العقيدة السليمة الصحيحة التي اتفق عليها أهل السنة قديما وحديثا يقررها هذا الحديث المبارك، وكذلك حديث العلماء عن شعب الإيمان وأن الإيمان شعب، يؤكد مذهب أهل السنة أن العمل من الإيمان وأن العمل ركن من أركان الإيمان. فما يقوله بعض أهل البدع من المرجئة والأشاعرة والماتريدية وغيرها من الفرق الضالة المخالفة لمنهج أهل السنة، فإنهم يعتقدون أن العمل ليس من الإيمان. فمنهم من يقول: الإيمان قول واعتقاد، ومنهم من يقول: الإيمان اعتقاد فقط، ومنهم من يقول: الإيمان قول فقط، ويتفقون على إخراج العمل من مسمى الإيمان. ولا شك أن هذا ضلال، لأنهم يصححون أن يكون الإنسان مؤمناً كامل الإيمان ولو لم يعمل الأعمال الصالحة، ولهذا فإنهم لا يقولون بزيادة الإيمان ولا بنقصانه، فالإيمان عندهم شيء واحد. أما أهل السنة فإن الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد، وهذا الحديث والكلام عن شعب الإيمان يقرر المذهب الصحيح لأهل السنة الذي عليه أهل السنة قديماً وحديثاً. وهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، جاء مجملاً، يعني لم يفسر من النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشعب، ما هي هذه الأعمال التي تصل إلى 70 شعبة، فاجتهد العلماء في بيانها وتفصيلها، وقد تكلم عليها الشارح وقد تكلم عليها المؤلف رحمه الله بكلام حسن، فقال في السؤال 57: بما فسر العلماء هذه الشعب؟ فقال: قد عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف فأجادوا وأفادوا. ومن هؤلاء المصنفين الإمام الحافظ البيهقي رحمه الله، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي تلميذ الحاكم رحمه الله من علماء القرن الخامس والقرن السادس، فإنه رحمه الله كتب كتابا في شعب الإيمان سماه بشعب الإيمان، وهو كتاب عظيم طبع في مكتبة الرشد في 13 مجلدا، ذكر فيه شعب الإيمان واجتهد، وذكر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام المتعلقة بذلك، فذكر مثلا أن من شعب الإيمان التوحيد، وذكر الأحاديث الواردة بأسانيده، ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصيام والصدقة وغير ذلك من الأعمال المباركة التي هي من شعب الإيمان، ويذكر الأحاديث والآثار عن السلف في تقرير ذلك، وهو كتاب نافع جدا، وقد حقق تحقيقا حسنا وبين ما فيه من صحيح الأحاديث وما فيه من ضعيفها. فالبيهقي رحمه الله ممن كتب في شعب الإيمان، واختصر العلماء بعض أهل العلم اختصر هذا الكتاب مختصر شعب الإيمان اختصروه، وألف في هذا الباب غير واحد من العلماء، لكن ممن اشتهر في ذلك البيهقي رحمه الله. يقول المؤلف: ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، بل يكفي الإيمان بها جملة وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة. الواجب على المؤمن أن يعلم أن الإيمان 70 شعبة، ويجب عليه أن يعلم وأن يؤمن بأن العمل من الإيمان، العمل الصالح من الإيمان، وهو وهو ركن من أركان الإيمان الثلاث: القول والعمل والاعتقاد. لكن آحاد هذا العمل ما هي هذه الأعمال؟ ليس بشرط أن يتعرف عليها جميعا، لكن هو يعتقد، المسلم يعتقد أن التوحيد من الإيمان، وأن الصلاة من الإيمان، وأن الزكاة من الإيمان، وأن الحج الصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلمة الطيبة. فكل قول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهي اسم جامع كل عمل يحبه الله ويرضاه من الأقوال أو من الأفعال الظاهرة أو الباطنة فهو من الإيمان. ثم قال رحمه الله: فعلى العبد امتثال أوامرها واجتناب زواجرها وتصديق أخبارها، أي الأشياء الواردة في الكتاب والسنة. وقد استكمل شعب الإيمان، والذين عددوه حق كله من أمور الإيمان، ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف. مقصوده رحمه الله أن البيهقي مثلا في كتابه شعب الإيمان ذكر لنا نحو من 79 شعبة، قال الشعبة الأولى كذا والشعبة الثانية كذا، إلى أن ذكر نحو من 74 شعبة. هذا الذي ذكره البيهقي هو كله حق وهو من الإيمان، لأن هناك أدلة على كل ما ذكر من أنه من الإيمان. لكن هل كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث هذه الشعب التي نص عليها البيهقي أو نص عليها ابن حبان من العلماء أو غيره من أهل العلم؟ الجواب هذا يحتاج إلى دليل واضح وبين. فنحن الذي نعتقده ونعمل بأن هذه الأشياء التي ذكرها العلماء هي من الإيمان، لكن هل هي المرادة أو المقصودة بهذا الحديث؟ هذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل على ذلك. إذا عرفنا ذلك فإن المؤلف يقول: أذكر خلاصة ما عدوه، يعني سيبدأ الآن يمثل لنا من كلام العلماء هذه الشعب التي تدخل في مسمى الإيمان. يقول رحمه الله: قد لخص الحافظ في الفتح ما أورده ابن حبان بقوله. الحافظ المراد به ابن حجر رحمه الله، واسمه أحمد ابن علي العسقلاني، صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري. والحافظ ابن حجر يعد من كبار الحفاظ، بل قال غير واحد من العلماء هو خاتمة الحفاظ. وكتابه فتح الباري من أروع الكتب ومن أجملها، وهو أفضل شرح لصحيح البخاري رحمه الله. والحافظ جمع في هذا الكتاب من الفوائد والمسائل والشروحات الشيء العظيم، ما يعجز عن فعله اليوم جامعات ومؤسسات متخصصة ومجتمعة. ولهذا كتابه كتاب عظيم النفع وكبير الفائدة، وقد اعتنى به العلماء قديما وحديثا. كثير من العلماء شرحوا صحيح البخاري، ممن تقدم الحافظ ابن حجر وممن جاء بعده، شرح صحيح البخاري جماعة من مشائخ ابن حجر ومن مشائخ مشائخه وممن قبله وممن بعده، لكن لم يأتي أحد بمثل ما جاء به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وإن كان غالب الشروح فيها فوائد، لكن أعظمها فائدة هو كتاب الحافظ أحمد بن علي بن حجر. ولسعة علمه رحمه الله ولكثرة فوائده يلقب بالحافظ. الحفاظ كثير، لكن إذا قال العلماء الحافظ وسكتوا فلم ينسبوه إلى شيء، فإنما يعرف عند العلماء بابن حجر، يقولون قال الحافظ ويسكتون فلا يسمونه، فأصبحت كلمة الحافظ تطلق عليه رحمه الله. حبب الله عز وجل إليه العلم، وحبب الله عز وجل إليه طلب العلم، فطلبه حتى بلغ فيه الذروة رحمه الله تعالى. وله كتب عظيمة النفع، كتب متعددة عظيمة النفع في تراجم العلماء وفي شروح الأحاديث وفي الجرح والتعديل وغيرها من العلماء، وقد رحل كثيرا، رحل إلى الشام وإلى اليمن وإلى الحجاز وإلى مصر، وهو من أهل مصر رحمه الله، رحل إلى كثير من البلدان وحاز ما عندهم من العلوم. والحافظ ابن حجر من المعاصرين للإمام ابن الجزري رحمه الله، وقرأ عليه واستفاد منه، وكذلك الحافظ ابن الجزري أخذ عنه واستفاد منه. فيقول: قد لخص الحافظ في الفتح، يعني في كتابه فتح الباري، ما أورده ابن حبان، وابن حبان هو الإمام العلامة أبو حاتم محمد بن حبان صاحب كتاب الصحيح، صحيح ابن حبان. قال: بقوله إن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. وهذا يقرر عقيدة أهل السنة، أن شعب الإيمان أعمال قلبية وأعمال لفظية وأعمال بدنية. ثم ضرب أمثلة فقال: فأعمال القلب المعتقدات والنيات على 24 خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واعتقاد حدوث ما دونه. اعتقاد حدوث ما دونه يعني أن الله هو الخالق وما سواه مخلوق. والإيمان بالملائكة وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، ومحبة الله والحب والبغض فيه، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم واتباع سنته والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك الكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب. هذه 24 خصلة نبه عليها المؤلف مما يدخل في أعمال القلوب. وهذه التي ذكرها ليست محصورة، يعني قد يتتبع المسلم أشياء فيجد أكثر من ذلك. قال: وأعمال اللسان وتشتمل على 7 خصال: التلفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم وتعليمه، والدعاء والذكر، ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو. ويدخل فيه الاستغفار ثم قال: واجتناب اللغو. فهذه 7 خصال: تلفظ بالتوحيد أولها، وتلاوة القرآن ثانيها، وتعلم العلم ثالثها، وتعليمه الرابع، والدعاء هذا الخامس، والذكر هذا السادس، ويدخل فيه الاستغفار، والسابع اجتناب اللغو. قال: وأعمال البدن وتشتمل على 38 خصلة، منها ما يتعلق بالأعيان يعني بالذوات، وهي 15 خصلة: التطهر حسا وحكما. فالطهارة من الإيمان، التطهر حسا وحكما، يعني الطهارة البدنية كالوضوء والتيمم والاغتسال، وكذلك الطهارة القلبية. ويدخل فيهما، أو هؤلاء يفسر بهما أيضا، قول الله سبحانه: وثيابك فطهر. فكلمة وثيابك فطهر، الآية قوله تعالى: وثيابك فطهر، من أهل العلم من فسرها بالأمر بطهارة الثياب الظاهرة، ومنهم من قال المقصود بقوله تعالى: وثيابك فطهر، أي طهر قلبك من الشرك والدنس، لأن العرب إذا قالت فلان طاهر الثياب تقصد به طاهر القلب، وإذا وقع في نفسه الحسد والبغضاء يقول فلان دنس الثياب. فكلا التفسيرين فسر به هذه الآية المباركة. ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف والصيام فرضا ونفلا والاعتكاف والتماس ليلة القدر والحج والعمرة والطواف كذلك والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك والوفاء بالنذر والتحري في الإيمان وأداء الكفارات، ومنها ما يتعلق بالاتباع. هذا القسم الثاني، القسم الأول ما يتعلق بالأعيان، القسم الثاني ما يتعلق بالاتباع، وهي ست خصال: التعفف بالنكاح والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين، ويدخل فيه اجتناب العقوق وتربية الأولاد وصلة الرحم وطاعة السادة والرفق بالعبيد، ومنها ما يتعلق بالعامة. هذا القسم الثالث، وهي 17 خصلة: القيام بالإمارة مع العدل ومتابعة الجماعة وطاعة أولي الأمر والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه أي في الإصلاح قتال الخوارج والبغاة والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والجهاد، ومنه المرابطة وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس والقرض مع وفائه وإكرام الجار وحسن المعاملة، ويدخل فيه جمع المال من حله وإنفاقه في حقه، ويدخل فيه ترك التبذير والإسراف ورد السلام وتشميت العاطس وكف الضرر عن الناس واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق. قال: فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 77 خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضها إلى بعض مما ذكر. والمقصود أن هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله نقلا عن العلماء هو من باب الاجتهاد، فمعرفته يبين للمسلم أمثلة من الأعمال الصالحة المتعلقة بالقلب أو باللسان أو بالبدن مما يفسر به قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة. وهذا من فوائده، من فوائده أن يجعل المسلم دائما يلتمس الأجر والثواب من الله على العمل القليل أو على العمل الكثير، ولا يحقر المسلم شيئا من المعروف، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو بوجه طليق كما في إحدى الروايات، وفي حديث آخر: ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. يعني لا تحقر من المعروف شيئا، كل هذا يعتبر عملا صالحا ويعتبر عبادة وهو من الإيمان، فهو من الإيمان، فهذا يجعل عند المسلم أن يحتسب كل أعماله. وقد نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فلما قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أيأتي أحدنا أهله ويكون له فيه أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال. وقال عليه الصلاة والسلام: حتى اللقمة تضعها في في امرأتك لك فيها أجر، وفي كل ذات كبد رطبة أجر. هذا ترغيب من الإسلام في الأعمال الصالحة وفي الإقبال عليها أيا كان هذا العمل، فلا تحقرن من المعروف شيئا. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يؤكد مثل هذه المعاني، كما في حديث الرجل الذي سقى كلبا كان يلهث من العطش، قال: فشكر الله له فأدخله الجنة. يعني هذا عمل قد يحقره كثير من الناس، سقى نفسه من البئر ثم لما صعد رأى كلبا يلهث من شدة العطش، فقال: والله لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل ما بلغ مني. ثم أخذ خفه وملأ وأخذ الخف بفيه وصعد فسقى الكلب، فشكر الله صنيعه وأدخله الجنة. وفي حديث آخر أن امرأة بغيا من بني إسرائيل سقط كلبا فغفر الله له، يعني هذا العمل اليسير غفر الله به ذنب عظيم مثل الزنا، وستر الله على هذه المرأة في الدنيا وفي الآخرة، وأدخلها الله الجنة برحمتها لحيوان. فكيف إذا رحم الإنسان إنسانا، فكيف إذا رحم الإنسان مسلما مؤمنا، لا شك أن أجره سيكون أعظم عند الله سبحانه. وفي المقابل قال عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة، بسبب هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. للأسف نحن في هذا الزمن يعتقد بعضنا أنه لا يدخل الجنة إلا بأعمال كثيرة، ورب عمل يسير يكون سبباً لدخول الإنسان في الجنة، كما يعتقد بعضنا أن الله لا يعذبه ولا يبتليه إلا إذا عمل أعمالاً عظيمة. والذنب الواحد مهما صغر قد يكون سبباً في عذاب الإنسان، كما في هذا الحديث: دخلت امرأة النار في هرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنها دخلت النار بسبب ذنب واحد. هذا الذنب قد يراه كثير منا أمراً سهلاً، إنه حبس هرة وتعذيبها بترك الطعام، فكيف بمن يضيع قوت أبنائه؟ كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يموت، عمن يقوت يعني من أبنائه، فكيف بمن يأخذ حقوق الأجراء ويظلمهم؟ لا شك أنه أعظم عند الله سبحانه وتعالى. وآدم عليه السلام أخرج من الجنة بلقمة، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآته، وطرد إبليس من رحمة الله جل وعلا بترك سجدة. فالذنب الواحد قد يكون سبب لتعاسة الإنسان ودخوله النيران عياذا بالله من ذلك. فعلى المسلم أن لا يحقر الأعمال الصالحة، وأن يجتهد، وأن يعمل كل عمل يحتسب عند الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: والله إني لأنظر في الجنة رأيت رجلا في الجنة يتقلب فيها في غصن شجرة، يعني بسبب غصن شجرة، مر على طريق فإذا فيه غصن شجرة فقال: والله لا أدعه يؤذي المسلمين، فأزاحه عن الطريق فغفر الله له وأدخله الجنة. والحديث الصحيح. والحديث الآخر أن رجلا تاجرا موسرا كان يداين الناس، فإذا جاء الأجل ولم يوفي أحدهم قال لغلمانه: تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه، فقال الله: أنا أحق بذلك، فتجاوز الله عنه. فلا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تحقرن الذنوب ولو صغرت، لا تقول هذا ذنب صغير، ولا تقارن نفسك بمن هو أشد عصيانا فتقول أنا أفضل منه، فرب ذنب تراه صغيرا وهو عند الله عظيم ولو كلمة. في السؤال 59 بعد 100 بدأ المؤلف الحديث عن ركن الإحسان، بعد أن تكلم رحمه الله عن الإسلام وأركانه والإيمان وأركانه وما يتعلق به من شعب الإيمان، ذكر ركن الإحسان، وهو بهذا يسير على ترتيب حديث جبريل. فإن جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، فالمؤلف رتب هذا الكتاب على هذا الحديث العظيم النافع. والإحسان يقول العلماء مصدر، تقول أحسن يحسن إحسانا بمعنى إذا أتقن، وتقول للإنسان أحسنت إذا أتقن عمله، وإذا أوصل النفع إلى غيره. ولهذا المقصود بالإحسان إتقان العبادة، المقصود بالإحسان إتقان العبادة والإتيان بها على أكمل الوجوه. وإحسان العبادة يكون بإخلاصها واتباع السنة والخشوع فيها وفراغ القلب حال التلبس بها ومراقبة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان كما سيأتي معنا. قال المؤلف: ما دليل الإحسان بالكتاب والسنة؟ وهذه الأسئلة التي يعنون بها المؤلف رحمه الله تدرب الإنسان على أن يتعود دائما أن يستقي دينه ويستقي شرع الله من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الآية والحديث، وأن يفهمهما كما فهم الصحابة والتابعون ذلك، كما فهم العلماء. ولهذا دائما يربط المؤلف الإنسان باتباع الأدلة. قال: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ففيها أمر بالإحسان، وفيها بيان فضل الإحسان والمحسنين، وأن الله عز وجل وأن الإحسان سبب لمحبة الله للعبد. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية معية خاصة. قال العلماء: المعية قسمان، معية عامة وهي أن الله مع الخلائق مطلع عليهم كما قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم، يعني معكم بعلمه. فالمعية العامة معناها العلم، وأن الله يعلم كل شيء. والمعية الخاصة معناها الإحاء، معناها التأييد والنصرة والمحبة. إن الله مع الذين اتقوا، يؤيدهم ويحفظهم. والذين هم محسنون. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله، يعني من يوحد الله وهو محسن متبع لشرع الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولهذا هذه الآية من أدلة إتقان العمل، وإتقان العمل بشرطين: الإخلاص والمتابعة. فقوله: ومن يسلم وجهه إلى الله، هذا هو التوحيد والإخلاص، أسلم وجهه لله فلم يعبد إلا الله. وهو محسن، أي متبع لشرع الله وقائم بالعمل كما أمر الله، ولا يكون كذلك إلا إذا كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه الآية فيها فضل الإحسان والمحسنين. للذين أحسنوا، أي لأصحاب الإحسان، الحسنى أي الجنة وزيادة. الزيادة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم نعيم يؤتاه أهل الجنة يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يدخل الجنة وينعم بالنظر إلى وجه الله سبحانه. وقال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذه الآية جاء فيها الاستفهام بهل، هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ وهذا استفهام تقريري، يعني ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومن أهل العلم من يفسر هل هنا بمعنى قد، يعني تحقق جزاء المحسنين بإحسانهم، مثل قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني قد أتى. لكن المعتمد هنا تفسير هل جزاء الإحسان بالنفي، فالمعنى ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهل هنا تفسر بذلك، بمعنى أن هذا استفهام تقريري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وقال صلى الله عليه وسلم: نعم للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعم له. يعني هو في أرفع الدرجات إذا أحسن عبادة ربه وأحسن صحبة سيده. هذه الأدلة التي ذكر الله عز وجل فيها الإحسان، ليس المقصود بذلك أن المراد بذلك يعني ركن الإحسان فحسب، بل يدخل في ذلك الإيمان والإسلام، لكن يكون المقصود أن صاحبه قد وصل إلى أعلى الدرجات وأعلى الرتب. فهذه الآيات في أهل الإيمان الذين بلغوا أعلى المراتب التي هي مرتبة الإحسان، لأن مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. قال العلماء: إذا افترقت هذه المراتب، إذا جاء ذكر الإسلام وحده وذكر الإيمان وحده وذكر الإحسان وحده في الأدلة، يدخل في ذلك ما سواه فيفسر بتفسير شامل. وأما إذا افترق، إذا اجتمع في دليل واحد، فيفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، ويفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، ويفسر الإحسان بمراقبة الله وأعلى المراتب والدرجات. قال المؤلف في السؤال 60: ما هو الإحسان في العبادة؟ قال: فسره النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل لما قال له: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام: أن تخشى الله، وفي بعضها قال: أن تعبد الله. فبين صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين، أعلاهما عبادة الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، يسميه العلماء بمقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدة الله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. يعني الإنسان إذا دخل في العبادة يدخلها بقلبه، فإذا فعل ذلك لم يشعر بما حوله من شدة التلذذ بعبادة الله سبحانه. كان بعض السلف إذا أراد أن يصلي في بيته ويقف فيصلي، يقول لأهله قبل ذلك: إن شئتم فتحدثوا، وإن شاء الأطفال فليلعبوا، فإني إذا كبرت لا أسمعكم، وإني إذا صليت لا أدري ما حولي. فكان إذا صلى يتكلمون يتحدثون وينجزون أعماله وهو لا يشعر بشيء، وذلك لأنه إذا دخل في طاعة الله وقف بين يدي الله كأنه يراه، فانشغلت جميع حواسه بهذا الأمر. ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ذكروا من عبادته أنه كان يقف في الصلاة فيصلي نافلة، فإذا وقف كان الطير يقع على رأسه فلا يتحرك. وهذا من أعجب ما يعني يذكر عن السلف رحمهم الله في عبادتهم وطاعتهم. يعني من طبيعة الإنسان أنه لو وقع عليه شيء يتحرك، ولو حركة يعني يسيرة، وهي حركة لا إرادية. إنسان وهو جالس يقرأ أو يصلي، لو وضع إنسان يده عليه من الخلف فطبيعي أنه يتحرك حركة يسيرة، حركة لا إرادية. ولكن ابن الزبير ربما وقع الطير على ظهره وهو ساجد فلا يتحرك، ثابت، وكل ذلك لأن جوارحه كلها تشاهد وتعاين ما هو فيه من لذة وحلاوة طاعة وعبادة وإيمان. وكان بعض الأولاد، بعض الجيران لمنصور بن المعتمر رحمه الله من أئمة السلف، كان يصعد على ظهر بيته ويصلي كل ليلة، فإذا انتصب كأنه خشبة. فلما مات قال ابن لأمه: قال يا أمه أين جذع الشجرة الذي كان فوق دار ابن المعتمر؟ كان يظن يراه من الليل فيظنه جذع شجرة لأنه لا يتحرك. فقالت يا بني ذاك منصور وقد مات، كان يقف فيصلي. هذا المقام مقام الإحسان، مقام عظيم. يقول والثاني مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل، ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب قوة نفوذ البصائر. يعني هذان مقامان عظيمان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويناقض ذلك حال المنافق، فالمنافق لا يعمل ولا يجتهد إلا إذا رآه الناس، ولا يخلص إلا إذا رآه الناس، فإذا خلى بمحارم الله انتهكها عياذا بالله من ذلك. فهذه يعني كلمات مجملة نبه فيها المؤلف رحمه الله تعالى على ما يتعلق بالإحسان وتفسيره. يقول الإمام النووي رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، قال وفي رواية أن تخشى الله كأنك تراه، قال ومعناه أنك إنما تراعي الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك، لكونه يراك لا لكونك تراه، فهو دائما يراك فأحسن عبادته وإن لم تراه. فتقدير الحديث فإن لم تكن تراه فاستمر على إحسان العبادة فإنه يراك. الإنسان إذا علم أن أحدا يراه ويراقبه وتأكد من ذلك فإنه يحسن عمله، ولكن الإنسان يغفل عن ذلك وهو يؤمن بأن الله مطلع عليه ويراه في كل وقت. فاستحضر يا عبد الله ويا أمة الله رؤية الله لك في كل وقت وفي كل حين. وهذا الحديث اللي هو حديث جبريل، هذا الحديث العظيم هو من الأحاديث العظيمة، فهو أصل عظيم من أصول الدين وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين، وهو من جوامع كلمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعلماء اعتنوا به عناية عظيمة في تفسيره وشرحه وبيانه لاشتماله على مراتب الدين الثلاثة: الإيمان، الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا السؤال الذي هو 60 بعد 100 هو من متممات كلام المؤلف على هذا الحديث المبارك، ثم سيأتي بعد ذلك حديثه عما يضاد ذلك من الإيمان والكفر وشعب الكفر وما يتعلق بالنفاق وأعمال المنافقين وبعض ما يقدح في توحيد الله سبحانه. بهذا القدر في هذا الدرس نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.